بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 60 من أحكام الترقيع: إذا أوصى بقطع بعض أعضائه بعد وفاته ليلحق ببدن الحي من غير أن تتوقف حياة الحي على ذلك، ففي نفوذ وصيته وجواز القطع حينئذ إشكال، وإن لم تجب الدية على القاطع فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. إذا أوصى شخص بوصية سواء كانت لفظية أو مكتوبة أو معهودة بأنه بعد وفاته يقطع بعض أعضائه من الأعضاء اللي ما تتوقف عليها حياة الحي، مثل العين، الإذن، اليد، الرجل مثلا وما شابهها، إنه تقطع بعض هذه الأعضاء بعد وفاته حتى تلحق ببدن الإنسان الحي الذي يحتاج إليها وإن كان غير متوقف عليه حياته، هل هذه الوصية تنفذ ويجوز القطع أم لا تنفذ ولا يجوز القطع حينئذ؟ المصنف يقول: من حيث الناحية التكليفية اللي هو جواز القطع وعدمه، في نفوذ الوصية محل إشكال وتوقف وتأمل، لأن الدليل غير تام على جواز مثل هكذا وصية. من جهة قد يقال إنه يجب تنفيذ الوصية لأن تنفيذ وصية الميت واجب، لكن من جهة أخرى قد يقال إنه هذه وصية بأمر محرم من جهة قطع عضو من الأعضاء البدن، بدن المسلم، من غير أن تتوقف عليه ماذا؟ حياة الحي. يعني هو مو من الموارد المستثنى لوجوب حفظ النفس حتى نقول بجواز القطع. لهذا المصنف فرض في فرض السؤال أنه من غير أن تتوقف عليها ماذا؟ حياة الحي. فلهذا قد يقال بحرمة قطع مثل هكذا أعضاء لحرمة التمثيل بمن؟ ببدن المسلم، وهذا ليس من الموارد المستثنات لمورد الضرورة أو لوجوب حفظ حياة المسلم حتى يجوز القطع. فإذا بين هذين الوجهين الدليل غير تام على جواز القطع تكليفا وتنفيذ مثل هكذا وصية. نعم، وإن لم تجب الدية على القاطع، إذا شخص خالف وقطع عضو من أعضاء البدن من حيث الحكم الوضعي ما تجب عليه دفع دية القطع، لأن القطع حصل بإذن منه الشخص الموصي، بإذنه وتنفيذا لوصيته. فبما أن القطع كان بإذنه وتنفيذا لوصيته، إذن القطع ما يستوجب ترتب الدية. لكن الكلام من حيث الحكم التكليفي، هذا حكم التكليفي في جواز القطع يجوز أو ما يجوز، هذا محل الإشكال. فلذلك المصنف قال: فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، بمعنى أن مقتضى الاحتياط الوجوبي عدم تنفيذ هكذا وصية رعاية لحرمة قطع الأعضاء بعد الوفاة لاحتمال أن هذا الأمر محرم على اعتباره من غير أن تتوقف عليه حياة الحي. نعم. مسألة 61: المقصود بالميت في الموارد المتقدمة هو من توقفت رئتاه وقلبه عن العمل توقفا نهائيا لا رجعة فيه، وأما الميت دماغيا مع استمرار رئته وقلبه في وظائفهما، وإن كان ذلك عن طريق تركيب أجهزة الإنعاش الصناعية فلا يعد ميتا، ويحرم قطع عضو منه لإلحاقه ببدن الحي مطلقا. ما ذكرناه في المسائل السابقة من إذا توقف حفظ حياة مسلم على قطع عضو من أعضاء الميت المسلم، إنه ما يجوز قطع عضو من أعضاء الميت المسلم لإلحاقه ببدن الحي، أو إنه شخص يوصي بقطع بعض أعضائه بعد موته أو وفاته، ما هو مرادنا ومقصودنا بالموت والميت في هاي الموارد المتقدمة؟ مرادنا بالميت هو ما يصدق عليه عرفا إنه ميت، لأن هذا من مواضيع تحقيق وتشخيص الموضوع، وهاي توكل علما إلى العرف. فما يراه العرف إنه ميت يقال عنه إنه ميت، لأن هذا تشخيص موضوع خارجي، الشارع لا يتدخل في تحديده، ترك أمره وأناط علما لتحقيق العناوين العرفية للعرف، عرف الناس. عرف الناس يرون إنه الشخص إنما يسمى ميت إذا توقفت رئتاه وقلبه عن العمل توقف نهائيا لا رجعة فيه، بحيث قلبه توقف عن ضخ الدم ورئتاه توقفت عن التنفس، هذا شو نسميه؟ ميت عرفا. هذا هو المقصود به، المراد بالميت في الموارد المتقدمة من المسائل إنه الشخص اللي يصدق عليه إنه مات عرفا، بحيث تتوقف رئتاه وقلبه عن العمل، وهذا التوقف مو توقف مؤقت ويرجع بعد ذلك، بل توقف نهائي لا رجعة فيه، كما لو شهد له أصحاب الخبرة من الأطباء وهم أصحاب الصنعة يعرفون أنه هذا بعد صدق عليه أنه مات ما يتنفس ولا قلبه يضخ الدم. أما لو كان عندنا ميت يسمى ميت دماغيا كما موجود في عصرنا الحاضر، بعض الأشخاص دماغه يتوقف يسموه ميت دماغيا لكن قلبه يستمر بالعمل والضخ الدم ورئتاه تستمر بالتنفس وتعمل، كل منهم يعمل بوظائفه، الرئة تعمل بوظيفة التنفس والقلب يعمل برئة ضخ الدم، ولو عن طريق أنه يركبوا لأجهزة إنعاش صناعية. هاي الأجهزة عملها عمل ماذا؟ تكميلي لدور عمل الدماغ. هذا هل يصدق عليه ميتا أم لا؟ عرف الناس لا يرون صدق الموت عليه، بل يرون صدق الحياة عليه عرفا، لهذا يقولون هو لا زال حيا، يمن يأشرون على هذا الشخص المريض اللي نائم بجهاز الإنعاش يقولون حي، بس حي على من؟ على جهاز الإنعاش، فإذا العرف يرونه حيا، فإذا صدقت الحياة عليه عرفا ولم يصدق عنوان الموت يحرم قطع أي عضو منه لإلحاقه ببدن الحي مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني في موارد توقف عليه حياة مسلم آخر أو عدمه، في موارد إنه يلحق ضرر ببدن هذا يلحق ضرر في بدنه أم لا، كل هذا ما يجوز مطلقا. لماذا؟ لأنه إحنا جاي نفرض عدم وجود رضا وإذن مسبق منه وهو لا زال حيا، فلهذا ما يجوز نقطع عضو من بدنه من دون رضاه وإذنه. نعم. قال المقصود بالميت في الموارد المتقدمة مثل المسائل المتقدمة اللي مرت علينا هو من توقفت رئتاه وقلبه عن العمل، يعني الرئة تتوقف عن التنفس والقلب يتوقف عن ضخ الدم توقفا نهائيا، يعني مو توقف مؤقت لا رجعة فيه. وأما الميت دماغيا اللي دماغه يتوقف من العمل، يعني ما يرسل إعازات عصبية للجسم، لكن مع استمرار رئتيه وقلبه في وظائفهما الرئة تتنفس والقلب يضخ الدم، وإن كان ذلك عن طريق تركيب أجهزة الإنعاش الصناعية المعروفة في عصرنا الحديث أنه يركبوا لأجهزة تنعش عمل ماذا؟ عمل الدماغ، فلا يعد ميتا، لأن بالصدق العرفي عرف الناس ما يسموا ميت، يسموا حي عايش على جهاز الإنعاش لصدق الحياة عليه عرفا، وبالتالي يترتب على ذلك إنه يحرم قطع عضو منه لإلحاقه ببدن الحي مطلقا، يحرم إنه تقطع عضو منه حتى تلحقه ببدن المسلم الحي مطلقا، سواء كان في موارد توقف عليها حياة المسلم أو في موارد عدمها، سواء كان لحق ضرر في بدن هذا الشخص الذي يعيش عن طريق أجهزة الإنعاش أو لا، أو لم يلحق الضرر لأنه فرضنا عدم وجود رضا وإذن مسبق منه وهو لا زال حيا، فما يجوز التصرف في بدنه. مسألة 62، لا يجوز قطع جزء من إنسان حي لإلحاقه بجسم غيره إذا كان قطعه يلحق به ضررا بليغا، كما في قلع العين وقطع اليد وما شاكلها. ما يجوز شرعا أن الإنسان يقطع جزء وعضو من بدنه وهو لا زال حيا ليلحقه بجسم غيره من باقي المسلمين الآخرين، أبدان المسلمين الآخرين، إذا كان هذا القطع للجزء أو العضو يلحق ضرر بليغ في بدنه. والضرر البليغ تقدم عندنا سابقا تعريفه، هو الضرر الذي لا يتساهل به العقلاء عادة، لأن الضرر قسمي، مرة أكو ضرر ليس بليغا، مثل شخص يخدش بدنه، يخدش بدنه أو يجرح بدنه جرح بسيط بالسكين، هذا يسموه ضرر، لكن ضرر ليس بليغ. وعندنا ضرر بليغ ما يتساهل به العقلاء عادة، مثل شخص يتلف عينه، يقطع يده، يقطع رجله، هذا لا يتسامح به العقلاء وغير مقبول، يعبرون عنه من باب الضرر البليغ اللي يلحق بالبدن، كما في قلع العين، والإنسان إذا انقلعت عينه يعني نصف قوة الإبصار انفقدت من عنده، وإذا قطع إيده أو رجله نصف قوة مساعدة اليدين انفقدت، قسم نصف مساعدة المشي بالرجل انقطع، فإذا هذا ضرر بليغ ما يتسامح به العقلاء عادة، كقلع العين وقطع اليد وما شاكلها، كقطع الرجل مثلا أو غيرها. هذا هو إنما حرام لأن مر علينا حرمة الإضرار بالنفس إلى بلغ ضرر بليغ لا يتحمل عادة. وقع كلام عند فقهائنا، هل يحرم الضرر بالبدن مطلقا أو يحرم الضرر إذا كان بليغا؟ أكو قولي لفقهائنا، المشهور والمعروف عند فقهائنا أنه إنما الضرر يحرم بالبدن إذا كان ضررا بليغا لا يتسامح به العقلاء عادة، هذا المورد اللي يحرم. أما غيره لو كان ضررا لكن ليس بليغا فهذا لا دليل على حرمته. وبما أنه قلع العين وقطع اليد والرجل ممن يلحق الضرر البليغ، إذن هذا ما يجوز ويحرم تكليفا وشرعا. وأما إذا لم يلحق به الضرر البليغ، كما في قطع قطعة من الجلد أو جزءا من النخاع أو إحدى الكليتين لمن لديه كلية أخرى سليمة، فلا بأس به مع رضا صاحبه إذا لم يكن قاصرا لصغر أو جنون، وإلا لم يجز مطلقا. إذا كان قطع الجزء من الإنسان أو قطع العضو هذا ما يسبب ضرر بليغ على البدن، وإنما العقلاء يقبلوه ويتساهلون ويتسامحون فيه، كما في قطع قطعة من الجلد، وهذا يحصل أنه بعض الناس يقطعون جلد من فخذ الرجل لترميم الوجه المحترق، هذا يحصل أنه شخص يريد يقطع جلد فخذه ويعطيه لشخص يرمم به وجه المحترق، هذا يعني موجود في زماننا،
أو لنفسه
أو لغيره، لا إحنا كلامنا هسه لغيره بجسم غيره، نعم فرض المسألة بجسم غيره، نعم هذا أولا. اثنين، أو يقطع جزء من النخاع اللي هو من نخاع الظهر بس بدون أن يسبب له ضرر، كما لو كان من جهة الفقرات الزائدة اللي أخذ جزء منها أو من نخاعها ما يسبب ضرر عليه، أو يأخذ سائل النخاع مو نفس النخاع، أو إحدى الكليتين، يعني الإنسان عنده كليتين سليمتين، إذا واحدة أخذت تبقى الثانية تعمل من دون ضرر عليها ولو مستقبلا، فلا بأس حينئذ بهذا القطع، لكن مشروط بمن؟ برضا صاحبه، لأن هذا تصرف في بدنه، والتصرف في بدنه متوقف على إذنه ورضاه. نعم، أما هذا كله إذا لم يكن هذا الشخص اللي نقطع جزء من جسمه قاصر، يعني كما لو كان بالغا عاقلا. أما إذا كان قاصرا لصغر أو جنون، صغر هو غير بالغ أو جنون فاقد العقل، وإلا إذا كان صغيرا مجنونا لم يجز القطع مطلقا، لو كان قاصر لا يجوز شرعا وتكليفا أن نقطع جزء من بدنه مطلقا. مطلقا شنو معناه؟ يعني مع رضا وليه أو عدمه، مع إلحاق الضرر به أو لا، كله مطلقا ما يصح، رضى الولي أو لم يرضى، لأن الولي لا صلاحية له لإعطاء الإذن بقطع عضو من الصغير، بل قد يكون هذا خلاف مصلحته، نعم لحق به ضرر أو لم يلحق، يعني حتى لو كان هذا القطع ومن جسم الصغير أو المجنون لا يلزم عليه ضررا، مع ذلك لا يجوز، لأن هذا تصرف في بدنه، والتصرف في البدن محتاج إلى إذن ورضا نفس صاحب البدن من الإنسان الكامل العاقل البالغ، وليس الإنسان القاصر. نعم،
إذا صغير وراضي
لا ما يؤخذ، لأنه إنشاء الصغير ورضا وإذن لا يؤخذ به. نعم، مع رضا صاحبه اللي هو الصغير أو عدمه. طبعا هذا إحنا لم نذكره لوضوحه، لأنه الصغير ما يؤخذ بإنشاءاته أو رضا وعدم رضا. نعم، وكما يجوز القطع في الصورة المذكورة، يجوز أخذ المال بأجزاء الجزء المقطوع. إذا قلنا يجوز نقطع عضو من البدن ما يسبب ضرر بليغ، مثل قطع الجلدة أو جزء النخاع أو إحدى الكليتين، إذا جاز القطع بهاي الصور المذكورة ولم يلحق به الضرر البليغ، يجوز للشخص اللي قطعوا من بدنه يأخذ مال بأزاء الجزء المقطوع. مثل شخص يأخذ مال في قبال ماذا؟ يتبرع بكليته، أو يأخذ مال في قبال قطع الجلد من فخذه، وهكذا يؤخذ جزء من نخاعه. إذا ما يسبب له ضرر بليغ، يجوز لأخذ المال في أزاء وقبال هذا الجزء المقطوع، سواء كان أخذ من باب البيع أو كان من باب الصلح أو كان من باب رفع اليد، لا مانع من ذلك. أخذ المال في قباله جائز، لأن فرع جواز أخذ المال فرع جواز القطع، وما دام يجوز القطع إذن هذا أمر محلل، إذن يجوز أخذ المال بأزائه وقباله لأنه محلل أيضا. مسألة 63، يجوز التبرع بالدم للمرضى المحتاجين إليه كما يجوز أخذ العوض عليه. يجوز شرعا أنه شخص يتبرع بدمه ويعطيه لمرضى محتاجين إليه، هذا اللي مر علينا في باب البيع اللي يسمى بتزريق الدم. شخص يريد يبيع دمه حتى يزرق لجسم وبدن إنسان آخر مريض محتاج له، هل هذا جائز أو غير جائز؟ نعم، نفس التبرع بالدم جائز، لا دليل على حرمته. كما يجوز أخذ العوض عليه، يجوز للشخص المتبرع يأخذ عوض من المال أو العين أو المتاع مقابل ماذا؟ مقابل التبرع، لا مانع بذلك، لأنه لا سواء طبعا كان بعنوان البيع، الصلح، رفع اليد، هذا كله لا مانع منه، ولأنه لا دليل عندنا على حرمة أخذ العوض على مطلق النجس. نعم، ورد عندنا الدليل أنه يحرم بيع بعض النجاسات مثل الخنزير مثلا والكلب، هاي أعيان نجسة يحرم بيعها. الدم نجس، بس ما عندنا دليل على حرمة بيعه، لأنه الدليل ما تام على حرمة بيع مطلق النجس، إنما بعض الأعيان النجسة دل الدليل على حرمة بيعها. أما الدم مع أنه نجس لكن لا يحرم بيعه، سواء كان أخذ العوض عليه من المال أو العين أو المتاع مقابل عنوان بيع أو عنوان صلح أو رفع يد. مسألة 64، يجوز قطع عضو من بدن الميت الكافر غير محقون الدم أو مشكوك الحال لإلحاقه ببدن المسلم. بما أنه مر علينا سابقا أنه بدن الميت الكافر غير محقون الدم، مثل المشرك والكافر الحربي، الملحد، الزنديق، المرتد، الدهري وغيرهم بأقسامهم، هذول غير محترمين، الشارع لم يحترم بدنهم بسبب كفرهم، فلهذا يجوز أن نقطع عضو من بدن الميت الكافر ما دام هو غير محقون الدم وكان مهدور الدم، ونلحق ببدن المسلم. وكذلك لو كان هذا الكافر مشكوك الحال، هل هو محقون الدم في حال الحياة أم لا ولا نعلم، قلنا الأصل ماذا؟ الأصل جواز القطع، لأن إحنا عندنا يقين بأنه كافر، بس الشك وين جاي يحصل، محقون الدم أم لا؟ إذا كان محقون الدم كالذمي ما يجوز، وإذا كان غير محقون الدم كالمهدور مثل الكافر الحربي يجوز. فما عندنا ما عندنا يقين على هذا، وما عندنا أمارة على كونه محقون الدم، فقلنا الأصل الجواز ما دام هو مشكوك الحال، فبالتالي يجوز نقطع عضو من بدن الميت الكافر مشكوك الحال ونلحقه ببدن المسلم لعدم الحرمة لبدن الميت الكافر، وتترتب عليه بعد الإلحاق وحلول الحياة فيه أحكام بدن المسلم لصيرورته جزءا منه، على القول بأنه بدن الميت نجس، وهذا بدل ميت كافر من ناخذ عضو من عنده من جسمه، هاي يصبح جزءا مبان من الميتة، والجزء المبان من الميتة ماذا به؟ نجس. لكن إذا ألحقناه بجسم المسلم الحي ودبت وحل الحياة فيه، راح ينتفي عنه عنوان الجزء الميت، راح يصير جزء حي. وإذا صار جزءا حي بعد لا مجال لترتيب آثار النجاسة عليه، ويصبح جزءا من بدن منه الحي، ويكون طاهرا من حيث الطهارة، حتى لمسه يكون طاهر بعد ماذا؟ الحاق بالبدن وماذا؟ حلول الحياة فيه. لماذا المصنف عبر حلول الحياة؟ لأن بحلول الحياة بعد راح ينتفي عنوان الجزء المبان من الميتة، لأنه ما يمكن أن يصدق عليه أنه جزء مبان من الميتة وحكمه حكم الميتة، لأن الآن هو ليس ميت بل هو حي، لأن دب الحياة فيه. هاي أولا. ثانيا، حلول الحياة به يعني ماذا؟ صدق الإلحاق. وإذا صدق الإلحاق أخذ أحكام بدن المسلم من جهة كونه طاهر وحرمة قطعه. عندنا حكمين يترتبن، كونه طاهر، واثنين إذا صار جزء من بدن المسلم شي يترتب عليه؟ حرمة قطعه لاحترام بدن المسلم لصيرورته، يعني هذا الجزء والعضو الذي قطعناه جزءا منه، يعني جزءا من بدن المسلم، فيلحقه أحكامه من الطهارة وحرمة قطعه. ويجوز أيضا إلحاق بعض أعضاء الحيوان كقلبه ببدن المسلم، وإن كان الحيوان نجس العين كالخنزير، ويصبح بعد الإلحاق وحلول الحياة فيه جزءا من بدن المسلم وتلحقه أحكامه. كذلك يجوز أن نقطع عضو من أعضاء الحيوان ونلحقه وين؟ في جسم الإنسان. مثل نأخذ قلب حيوان ونضعه، قلب أرنب أو قلب غيره، نأخذ أو قلب شيء من الحيوانات الثدية ونضعه في بدن المسلم، هذا لا مانع منه ويجوز. نعم، بل المصنف يقول حتى ولو كان هذا الحيوان الذي نقطع منه العضو هو في أصله نجس العين كالخنزير والكلب، نأخذ قلب الخنزير قلب الكلب ونلحقه في ماذا؟ ببدن المسلم، وتدب فيه الحياة. إذا ألحق وحلت الحياة فيه أصبح جزءا من بدن المسلم، وراح ينتفي عنه عنوان الميتة، الجزء المقطوع المبان، وينتفي عنه أيضا عنوان النجاسة. لماذا؟ لأن بمجرد إلحاق ببدن المسلم صدق على أنه جزء من بدن المسلم، والجزء من بدن المسلم ماذا به؟ طاهر. نعم، وتلحقه أيضا أحكامه الأخرى وهو حرمة قطعه من بدنه. نعم، الآن وصل حديثنا إلى موضوع أيضا مستحدث من المواضيع المعاصرة في زماننا، هو مسألة التلقيح الصناعي. التلقيح هو نوع من أنواع التخصيب يحصل عن طريق الحقن أو الأنبوب، وهو طرق من طرق الإنجاب. نعم، المعروف عندنا أن الإنجاب الأولاد يحصل عن طريق المواقعة والدخول بين الزوجين وحصول الحمل، هاي الطريقة الاعتيادية المتعارفة. بعض الأزواج قد يصابون بأمراض أو مثلا أو بخلل أو بضعف يستلزم عدم الإنجاب الطبيعي منهم، فيلتجئون إلى طريقة حديثة من طرق الوسائل الطبية المعاصرة، وهي طريقة التلقيح الصناعي. إنه التخصيب يحصل عن طريق الحقن أو عن طريق الجمع بالأنبوب، فيسحب المني من طريق الحقن أو الأنبوب من الرجل ويوضع في أنبوبه ويزرق في من؟ في رحم الأم، الزوجة يعني. الآن سؤالنا، هذا المسألة تعتبر من المسائل المستحدثة في عصرنا الحديث، ويعتبر وسيلة من الوسائل الطبية للإنجاب، هل هو جائز أو غير جائز؟ وما هي الموارد اللي صح وموارد التي لا تصح؟ مسألة 65، لا يجوز تلقيح المرأة بمني غير الزوج سواء أكانت ذات زوج أم لا، ورضي الزوج والزوجة بذلك أم لا، كان التلقيح بواسطة الزوج أم غيره. ما يجوز تلقيح المرأة بمني غير الزوج. التلقيح شنو مراد به؟ يعني نأخذ مني غير الزوج بحقنة أو أنبوب ونزرقه في داخل ماذا؟ رحم المرأة. هذا يسمى تلقيح. لا يجوز ذلك. ما يجوز تلقيح المرأة بحقنها أو وضع المني من الأنبوب في داخل رحمها إذا كان هذا المني مني غير زوجها، يعني مني رجل أجنبي. ما يجوز هذا شرعا، غير جائز. سواء كانت المرأة ذات زوج، يعني هاي المرأة اللي نريد نلقحها هي متزوجة أم كانت غير متزوجة، كما لو كانت باكر، لأن الحرمة مو من جهة كونها ذات بعل أم لا، ذات زوج أم لا. الحرمة أنه هذا الأمر مرفوض شرعا، دل الدليل على حرمته، يعني مرتكز عند المتشرعة أنه ما يجوز المرأة تلقح بمني غير زوجها. رضيت الزوجة بذلك أو لم ترضى؟ رضى الزوج بذلك أم لم يرضى؟ كما لو رضى الزوج إن زوجته تلقح بمني غيره، رضى الزوج لا يصحح ما هو محرم ولا يحلل ما هو محرم شرعا، لأن هذا مو من حقوق الزوج والزوجة، هذا يعتبر من جهة الأحكام الشرعية هو ممنوع. يعني مو مسألة متوقفة على رضا الزوج أو الزوجة بذلك أم لم يرضوا، فهو ليس من قبيل حقوق الزوج حتى يرضى به ويتنازل أنه المرأة تلقح بمني غيره، ولا هو من قبيل حقوق الزوجة لأنه يعتبر تصرف في بدنها ويحتاج إلى رضاها. هذا حكم شرعي، حرمة تلقيح المرأة بمني غير الزوج، وسواء كان التلقيح بواسطة الزوج أم غيره. وهاي الحرمة ما متعلقة من جهة أنه هذا التلقيح جاي يحصل ويحرم من جهة النظر المحرم. مسألة النظر المحرم شيء آخر، ومسألة التلقيح بمن غير الزوج شيء آخر. فالحرمة سواء كانت ثابتة، سواء كان اللي يقوم بعملية التلقيح اللي هو الزوج، هو يحقن، هو يضع من غيره برحم زوجته وما يستلزم النظر واللمس المحرم، أم كان التلقيح بواسطة غير الزوج مثل الطبيب والطبيبة، اللي إضافة إلى حرمة تلقيح المرأة بمن غير الزوج يستلزم حرمة أخرى، يا حرمة النظر واللمس. طبعا هذا في غير موارد الضرورة. نعم، هذا. فإذا الحرمة ما متعلقة من جهة أنه زوج أو ليس زوج اللي يقوم بعملية التلقيح، لأن المسألة مو مسألة نظر ولمس، المسألة بحد ذاتها هو أمر محرم كحكم شرعي. نعم. مسألة 66، لو تم تلقيح المرأة بمن غير الزوج، احنا قلنا يحرم ولا يجوز تلقيح المرأة بمن غير الزوج، لكن لو فرضنا انه شخص خالف وارتكب الحرام ولقح المرأة بمن غير الزوج، فحملت منه بعد التلقيح بمن غير الزوج، حملت المرأة من هذا المني ثم ولدت، صار عندها ولادة بعد الحمل. نعم، فنقول فإن حدث ذلك اشتباها، كما لو أريد تلقيحها بمن زوجها فاشتبه بغيره، فلا إشكال في انتسابه إلى صاحب المني، فإنه نظير الوطئ بشبهة. إذا حدث تلقيح المرأة بمن غير الزوج من باب الاشتباه، الالتباس، عدم الوضوح، كما لو أردنا اللقح المرأة بمن زوجها لأن أخذنا بالحقنة والأنبوب ووضعنا ولقحنا المرأة بمن غير زوجها اشتباها، لأن تغيرت الحقنة أو تغير الأنبوب، فاشتبهنا به ولقحناها بغيره. إذا كان عن طريق الاشتباه فالمصنف يقول لا كلام ولا إشكال ولا توقف في أن هذا الولد الذي يولد سوف ينتسب لصاحب المني، لأن الولد ينسب عرفا إلى صاحب النطفة، عرفا ينسب المن لصاحب النطفة، وهذا من قبيل نظير الوطأ شبهة. ودل الدليل على أنه في موارد الاشتباه أن الولد ينسب المن لصاحب النطفة، مثل الوطأ شبهة، شخص يطأ امرأة اشتباها باعتقاد أنها زوجته، أو يطأها بعقد يعتقد صحته لكن هو في الواقع عقد فاسد باطل، وحصل الوطأ وحصل من عند الولد، هذا الولد راح ينسب لصاحب النطفة صاحب المني، لأنه مأخذ من الوطأ شبهة والوطأ شبهة محترم شرعا. فهنا نفس الكلام، إذا كان عملية التلقيح حصلت اشتباها فالولد ينسب لصاحب المني، لأن الولد ينسب عرفا وشرعا لصاحب النطفة، لأنه نظير الوطأ بشبهة، فالولد اللي يخرج من وطأ الشبهة أيضا ينسب علما لصاحب المني. وأما إن حدث ذلك مع العلم والعمد فلا يبعد انتسابه إليه أيضا. طيب، إذا حصل هذا الأمر على نحو المخالفة والحرام مع العلم والتعمد، شخص يعرفون أن هذا المني مني غير الزوج، يعلمون بذلك مو اشتباها، ويعلمون بحرمة ذلك أنه يحرم تلقيح المرأة بمني غير زوجها، ويعلمون أن هذا المني من مني ماذا غير زوجها، يعني عندهم علم بالموضوع والحكم، علم بالموضوع أن هذا المني لغير الزوج، علم بالحكم أن هذا محرم، ومع ذلك يتعمدون ويلقحون المرأة بمني غير الزوج. الآن يقع الكلام بعد حصول الحمل والولد والولادة، هذا الولد ينسب لصاحب النطفة أم لا؟ المصنف قال نعم لا يبعد، هذا مصطلح يدل على الفتوى، انتساب الولد إلى صاحب المني أيضا. لماذا؟ لأن هاي العملية ما يصدق عليها الزنا. الزنا معروف عندنا يحصل بالوطئ، والآن اللي حصل ما حصل وطئ حتى يقول عنه إنه زنا، وولد الزنا لا ينسب إلى صاحب النطفة، إنما اللي حصل عندنا تلقيح أو حقن بالحقنة أو الأنبوب. فبالتالي ما دام ما يصدق عليه الزنا عرفا، والولد يمكن أن يلحق وينسب بصاحب النطفة اللي هو صاحب المني. وثبوت جميع أحكام الأبوة والبنوة بينهما حتى الإرث، إذا هذا الولد انتسب لصاحب المني كل أحكام الأبوة والبنوة تثبت بينهما. فإذا كان ولد يجوز يرث أبي، إذا كان بنت يجوز هذا صاحب المني والنطفة أن ينظر إلى إلى بنته ولو كان من دون حجاب، ويترتب عليه باقي أحكامه أنه يحرم عليه أن يتزوج من بنته، بل حتى الإرث كما المصنف يقول، حتى أحكام الإرث أنه هذا الولد راح ينسب لصاحب المني والنطفة، فإذا مات أبوه ورثه، وبالعكس الأب هم يرث ابنه إذا مات الابن نعم مسبقا عليه. الوجه في ذلك، لأنه قد قائل يقول هذا الآن هو موطئ حتى ننسب الولد لصاحب النطفة، هذا تلقيح، هذا حقن. نعم، المصنف الآن يبين الوجه في ذلك، قال لأن المستثنى من الإرث هو الولد عن الزنا، بل حتى النسبة ولد الزنا لا ينسب شرعا لصاحب النطفة، نعم ننسبه عرفا، وكو فرق بين الانتساب الشرعي والعرفي، لكن هنا إنما أجرينا أحكام الأبوة والبنوة بينهم حتى الميراث، لأن المستثنى الذي لا يرث هو ولد الزنا، وهذا الولد اللي حصل من عملية الحقن أو الأنبوب والتلقيح هذا ليس زنا، لأن عملية التلقيح والحقن أو وضع النطف بالأنبوب هذا ما يصدق عليه الزنا، الزنا يصدق بالوطئ، لأن المستثنى من الإرث هو الولد عن الزنا، والولد من الزنا لا يرث أبيه ولا يرث صاحب النطفة التي ينتسب إليه، كما مر علينا سابقا، لأنه الشارع لم يحترم الزنا، فبالتالي ما رتب عليه آثار النسب الانتساب ولا أحكامه من حيث الإرث. وهذا ليس كذلك، يعني هذا الحقن والوضع بالأنبوب ليس زنا، لأن الزنا يصدق بالوطع عرفا، وهو يعني الحقن والتلقيح ليس كذلك، يعني ليس عن ولد زنا يصبح، وإن كان العمل الموجب لحصول الحمل به محرما، نعم وإن كان الطريقة اللي حصلت بها الحمل بالتلقيح بمن غير الزوج هي محرمة، بس حرمتها لا يعني ماذا؟ عدم ثبوت أحكام الأبوة والبنوة وعدم انتساب الولد لصاحب المني، بل تثبت أحكام الأبوة والبنوة وينتسب الولد لصاحب المني وحتى يرثه. لأن هذا لا يصدق عليه الزنا، وإن كان العمل الموجب لحصول الحمل بتلقيح المرأة بمن غير زوجها عملا محرما كما مر. نعم، لأن هذا الانتساب والميراث يترتب على موضوع النسبة، وموضوع النسبة موجود لأن الولد ينسب لصاحب النطفة، وكون هذا العمل حرام شيء آخر، فيه إثم وعقوبة وعصيان من جهة أخرى، بس كونه حرام لا يعني انتفاء النسبة وترتيب الأحكام اللي منها الميراث. وهكذا الحال في انتسابه إلى أمه، فإنه ينتسب إليها حتى في الصورة الثانية. يعني وهكذا الحال كما قلنا أنه ينتسب الولد لصاحب المني وصاحب النطفة، كذلك ينتسب الولد علما لصاحبة الرحم اللي هي الأم، فإنها تكون أما له، وبالتالي إذا كانت أما له يعني يجوز ينظر إليها من دون حجاب، ويحرم عليه الزواج منها لو كان ولدا. بل حتى المصنف يقول أنه حتى في الصورة الثانية، الصورة الثانية يقصد بها يا صورة، صورة العلم والعمد، إذا كان اشتباها فلا كلام ولا إشكال في أنه ينسب إلى أمه اللي حملته وولدته. فأما في صورة ثانية أنه عدنا علم وعمد بأن هذا محرم وأنه هذا البني من غير الزوج، فكذلك ينسب إلى منه، إلى الأم اللي حملته وولدته، ولا فرق بينه وبين سائر أولادها أصلا. نعم، يعني ماكو فرق بين هذا الولد اللي نتج من عملية التلقيح وبين سائر أولادها الصلبيين اللي ولدتهم عن طريق الوطئ بالحالة المتعارفة. ونعم، وهذا المصنف يقول ومن قبيل هذه الصورة، يعني يوجد عندنا صورة أخرى تشبه هذا الفرض، وهو ما لو ألقت المرأة مني زوجها في فرج امرأة أخرى بالمساحقة أو نحوها، فحملت ثم ولدت، فإنه ينتسب إلى صاحب النطفة وإلى التي حملته وإن كان العمل المذكور محرما. من هذا القبيل عندنا صورة أخرى، لو المرأة قاربها زوجها وجامعها ودخل بها وألقى منيه في فرجها، هذه المرأة قامت وساحقت امرأة أخرى. المساحقة بمعنى دلك الفرج بالفرج، وهو نوع من أنواع الفاحشة تحصل بين المرأتين، كالفاحشة التي تحصل بين الذكرين يسموها المساحقة. فقامت هذه المرأة وساحقت امرأة أخرى ودلكت فرجها بفرجها، وانتقلت النطفة من فرج المرأة التي لقحها زوجها إلى فرج المرأة المساحقة أو نحوها غير المساحقة. شنو يعني غير المساحقة؟ كما لو مثلا الرجل ألقى نطفه على فرج زوجها، على فرج زوجته، وهي قامت بنقل النطف من ظاهر فرجها المن نقلته للمرأة الأخرى ولقحتها فيها، أو استخرجنا النطف الموجود وين؟ في فرج المرأة المساحقة، استخرجناه ولقحنا في فرج الزوجة، استخرجناه بالحقين ونقلنا للمرأة الأخرى، فحملت منه وولدت. فأما الولد فإلمن ينسب؟ لصاحب النطفة، لأن هو أبيه، لأن قلنا الولد ينسب إلمن؟ لصاحب النطفة. وينسب الولد أيضا إلمن؟ إلى أمه اللي حملته وولدته. نعم، وإن كان هذا العمل المذكور هو أمر محرم من جهة المساحقة أو من جهة ماذا؟ تلقيح المرأة بغير مني زوجها. نعم، أما مسألة 67 فهي إن شاء الله يأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.